بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأحكام الصفرة والقدرة، وقلنا إن الصفرة هي ماء كالصديد يعلوه صفرة ويأتي عادة قبل الحيض أو بعد الحيض، والقدرة ماء ممزوج بحمرة وأيضا تأتي قبل الحيض أو بعد الحيض. وعرفنا أن حالات القدرة والصفرة ثلاث حالات: الأولى أن تكون القدرة أو الصفرة قبل مجيء الحيض للمرأة ولا تكون متصلة بالحيض، وهذا قلنا إنها لا يترتب عليها شيء لأنها ليست بحيض، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. الحال الثانية أن تكون في آخر الحيض ولكنها منفصلة عنه، بمعنى أن تكون في نهاية الحيض لكن بعد الطهر يأتي صفرة أو كدرة، وهذه أيضا قلنا لا أثر لها في حكم الحيض لأنها لا تعتبر من الحيض، لحديث أم عطية، وفي بعض رواياته: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الحال الثالثة أن تأتي الكدرة والصفرة متصلة بالحيض ومنضبطة معه في أوله أو نهايته، وهنا قال بعض أهل العلم إنها من الحيض. وأما إن أتت في وسط الحيض، في وسط أيام الحيض، بمعنى أنه جاء المرأة يومان دم، جاءها في يومين دم، ثم جاءها في يومين بعدهما صفرة، ثم جاءها في يومين بعدهما كدرة أو صفرة أو دم، فنقول هذه الصفرة أو الكدرة التي داخل أيام الدورة تعتبر من الدورة. وعرفنا أنها إذا تجاوزت الكدرة أو الصفرة أيام الحيض الأكثر فإنه لا يلتفت إليها. ثم أشرنا إلى ما يحرم على المرأة وقت الحيض، وقلنا يحرم عليها الوطء، فلا يجوز لزوجها أن يطأها في الفرج، ولا يجوز طلاقها حال الحيض لأنه طلاق محرم. وأما هل يقع أم لا، هذه المسألة محل خلاف طويل بين أهل العلم، وينبغي أن يعهد بذلك لأهل الفتوى في هذه المسألة، لأن المسائل مسائل الطلاق الواقعية ينبغي أن تضبط وأن تكتب وأن يناقش الزوج والزوجة ويوثق ذلك، لأن الكلام قد يختلف بينهما، وهذه الأمور عادة متروكة لدار الإفتاء في بلادنا هنا. ثالثا يحرم على المرأة أن تصلي، لا يجوز لها أن تصلي حال حيضها. رابعا يحرم عليها الصوم، فلا يجوز للمرأة أن تصوم لا صياما واجبا ولا صياما مندوبا. وخامسا يحرم عليها مس المصحف، وسادسا يحرم عليها الطواف، وسابعا يحرم عليها اللبث في المسجد. ثم انتقلنا إلى مسألة الوطء وقلنا إنه يحرم وطء المرأة ولكن هل فيه كفارة؟ قلنا يشترط لوجوب الكفارة أن يكون الذي يطأ زوجته حال الحيض مختارا عالما ذاكرا، فأما إن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. إذن لابد أن يكون مختارا عالما ذاكرا. ثم أشرنا إلى أن المرأة تلزمها الكفارة مثل الرجل تماما، لأن ما خطب به الرجل تخاطب به المرأة، إلا والعكس بالعكس إلا ما جاء الدليل بخصوص أحدهما فيه. ثم وقفنا على قول المؤلف مسائل شتى في الحيض. قال المؤلف استعمال ما يمنع الحيض على نوعين: الأول أن يمنعه منعا مستمرا، يعني تستعمل المرأة مانعا يمنع الحيض باستمرار حيث لا يأتيها الحيض نهائيا، وهذا لا يجوز. لماذا؟ أولا للضرر، لأن الله جل وعلا ركب هذا الدم في بنات حواء لحكم عظيمة ومصالح كبيرة، فحبسه يعني التعمد في حبسه مددا طويلة لا شك أن فيه أضرارا على المرأة. الثاني أن تمنعه منعا مؤقتا، يعني المانع يكون مؤقتا، كان تستعمله المرأة استعمل المانع لتنظيم الحمل أو لسفر لحج أو عمرة أو غير ذلك، وهذا جائز بشرطين: استعمال المرأة لما يمنع نزول الحيض مؤقتا جائز بشرطين: الأول إذن الزوج في ذلك، لأن الزوج له مصلحة في هذا. ثانيا أن لا يكون فيه ضرر عليه، بمعنى أن يكون استعمال هذا المانع عن طريق الطبيبة المختصة، طبيبة أو الطبيبة المختصة، فلا بد أن تتأكد المرأة من أنه لا ضرر عليها في استعمال هذا المانع أو ذاك. ومن آخر ما يعني وجد الآن بعض اللواصق التي تمنع الحمل، تمنع نزول الدورة واللولب والحبوب، وهناك أمور إبر، هناك أمور كثيرة، لكن ينبغي للمرأة ألا تستعمل شيئا بعد إذن زوجها إلا باستشارة الطبيبة المختصة. طيب، ما حكم استعمال ما يسقط الحمل؟ الآن عرفنا ما يمنع الدورة، لكن لو أن المرأة حملت وأرادت أن تستعمل ما يسقط الحمل، نقول أولا إن أسقطت الحمل وكان الهدف من الإسقاط إتلاف الجنين فهذا لا شك أنه محرم، سواء كان يعني الحمل شرعي، كان شرعيا أو كان غير شرعي. فإذا كان الهدف إتلاف الجنين فهنا لا يجوز إذا نفخت فيه الروح. وأما إذا لم تنفخ فيه الروح، يعني كان قبل 120 يوم، يعني قبل 4 أشهر، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز إسقاطه إلا لضرورة. أما إن كان الحمل غير شرعي تريد تسقطه فهذا لا يجوز، هذا محرم، وارتكبت جنايتين، ارتكبت المرأة هنا أو وليها ارتكبوا جنايتين، جناية الوقوع في الفاحشة عيادا بالله، والجناية الثانية هي قتل هذه النفس حتى وإن كان يعني لم تنفخ فيه الروح. الثاني ألا يقصد بإسقاط الجنين الإتلاف، فهذا جائز، يعني ما يقصد إسقاطه وإنما إتلافه، وإنما يقصد يعني لعلها تلد قبل وقت الولادة لحاجة لضرورة، فهذا نقول جائز بشرط أن لا يكون فيه ضرر على الأم ولا على الجنين، لا على الأم ولا على الجنين. نقول إذا كان الهدف ليس إتلاف الجنين بل الهدف نزوله لحاجة معينة قبل وقته، فنقول جائز بشرط ألا يكون فيه ضرر على الأم ولا على الجنين. وهذا كلامنا قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح. طيب، أما إذا كان بعد نفخ الروح فالراجح أنه لا يجوز بحال. إذا كان الإسقاط بعد نفخ الروح فالراجح أنه لا يجوز بحال. قد يقول بعضكم طيب كيف تنزله قبل 4 أشهر قبل نفخ الروح ويسلم؟ نقول نعم، إذا أمكن أن ينزل ثم يعاد إلى الرحم أو يبقى في حضانه مثلا حتى يعني يستتم فلا إشكال، هذا الكلام قبل نفخ. أما بعد نفخ الروح فالراجح أنه لا يجوز إسقاطه بحال. بعض أهل العلم قال يجوز إسقاطه إذا تحقق موت أمه مع بقائه، يعني إذا كان في بقائه هلاك أمه، فيقولون نقدم أعلى المصلحتين بارتكاب أدنى المفسدتين، ندفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، ونحقق أعلى المصلحتين بدفع أدناهما. واضح؟ يقول بعض أهل العلم إنه يجوز إسقاط الجنين بعد 4 أشهر يعني بعد نفخ الروح في حالة واحدة، وهي ما إذا قرر الأطباء الثقات أن فيه خطورة على أمه، يعني يخشى عليها من الموت إن بقي في بطنها، فيقولون هنا يجوز إسقاط الجنين في هذه الحالة. ومن أهل العلم من منع ذلك وقال ليس استبقاء حياة الأم بأولى من استبقاء حياة الجنين، هذا رأي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، يقول لا يجوز بأي حال من الأحوال. طيب، إذن نقول إسقاط الجنين له أحكام، إن كان قبل 40 الأولى اللي هي مسألة النطفة، لأن عندنا نطفة ثم عندنا علقة ثم عندنا مضغة ثم نفخ الروح، إسقاطه في النطفة هذا عند الذين يقولون بجوازه أيسر، ثم العلقة أيسر، ثم المضغة أشد ثم نفخ الروح. ولكن على الراجح أنه لا يجوز كما قلنا إلا إذا كان فيه مصلحة ظاهرة وضرر على الأم. طيب، شرب الدواء الذي ينزل الدورة، حنا أخذنا حكم ها منع الدورة، لكن أرأيتم لو أن المرأة أرادت أن تشرب دواء ينزل الدورة، فما حكم ذلك؟ هل يجوز؟ نقول يجوز بثلاثة شروط. يجوز للمرأة أن تستعمل علاجا ينزل الدورة بثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الزوج، الشرط الأول إذن الزوج، الشرط الثاني ألا يكون عليها ضرر، ألا يكون عليها ضرر، الشرط الثالث ألا تتحيل به على إسقاط واجب من الواجبات. شلون تتحيل به على إسقاط واجب؟ مثل تبي ما تصلي، تنزل الدورة، قرب رمضان تبي ما تصوم، تنزل الدورة، هذا إسقاط واجب ولا لا؟ فهنا لا يجوز. إذن لابد من إذن الزوج، وأن لا يكون عليها ضرر، وأن لا تتحيل به على إسقاط واجب من الواجبات. طيب، إذا خافت المرأة نزول الحيض قبل طوافها للإفاضة في الحج ولا يمكنها البقاء في مكة ولا العودة إليها بعد الذهاب، فهنا يقولون لها أن تستعمل يعني مانع يمنع الحيض في هذه الحالة، لأنها ظروفها صعبة، مثل الوافدون يعني الذين يفدون إلى هذه البلاد من خارج هذه البلاد. قد يقول بعضكم طيب عليها ضرر، يلحقها ضرر من استعمال هذا. نقول الضرر هذا مغتفر في جانب تحقيق المصلحة الكبرى، وهي عدم تضرر هذه المرأة من تأخرها، لأن قد لا تستطيع طيلة حياتها أن ترجع إلى مكة. وقد روي في هذا عن ابن عمر أنه أذن لأجاز للمرأة أن تشرب دواء يقطع الدم عنها، يعني قال لا بأس بذلك لما سئل، ونعت لها رضي الله عنه ماء الأراك. ماء الأراك، وش هو الأراك؟ السواك. نعت لها ماء الأراك، وصفه لها على أنه دواء يمنع نزول الدم. طيب، فإذا أخذت يعني هذا نقول لا بأس، لكن هل يجوز لها أن تطوف وهي حائض؟ نقول عامة أهل العلم على عدم جواز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي في حديث صفية، وقول لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وذهب شيخ الإسلام عليه رحمة الله وبعض أهل العلم إلى جواز ذلك، قال للضرورة، لا سيما إذا كانت لا تستطيع أن ترجع ولا تستطيع أن تبقى. ولكن هذه المسائل لا ينبغي الفتوى فيها فتوى عامة، وإنما تكون الفتوى وقائع حسب نظر المفتي، ولكن عامة أهل العلم على منع ذلك. طيب، ثم قال لا بد من إذن الزوج. نعم، إذن عرفنا أن إسقاط الجنين قلنا لا يجوز إسقاطه إلا لمبرر شرعي، وإذا كان في الطور الأول فالأمر أخف والمصلحة قد تغلب في ذلك، وإذا كان علقة أو مضغة وهي 40 الثانية والثالثة فهنا حسب تقرير اللجان الطبية المختصة، وأما بعد إكمال 4 أشهر فرجحنا عدم جواز ذلك. طيب، إذن يجوز للمرأة أن تستعمل العقاقير الطبية التي يعني ترفع الدم أو تنزل الدم، لكن لمصلحة ظاهرة، مصلحة ظاهرة. أما إن استعملت المرأة حبوب تنزل الدورة لتسريع العدة مثل امرأة مطلقة تريد تنتهي عدتها، نقول هذا ما يجوز، لأن هنا في ضرر على الزوج الذي طلقها، يعني تريد تسرع العدة بحيث لا يراجع، هذا في ضرر. أو كما قلنا تريد تتحايل على إسقاط واجب، وهذا أيضا لا يجوز. طيب، ثم قال المؤلف: من أحكام، فصل من أحكام الاستحاضة. الاستحاضة الحيض قلنا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من الرحم في أوقات معلومة. الاستحاضة سيلان الدم، سيلان الدم من أدران الرحم من عرق يقال له العاذل، وهو دم عرق لا دم حيض، دم فساد. الاستحاضة سيلان الدم من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل، وهو دم عرق وليس بدم حيض. والمستحاضة لا تخلو من 3 حالات: الأولى أن تكون لها عادة معروفة، فهذه تتحول إلى عادتها، ترجع إلى عادتها فتجلس قدر عادتها. يعني نفرض عندنا امرأة أطبق عليها الدم، أصبح الدم يأتيها 2 أو 3 شهور، نقول تجلس مدة عادتها، لا عادة 7 أيام 5 أيام 6 أيام 10 أيام، تجلس مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي وتصوم، لأنها في حكم الطاهرات، في حكم الطاهرات. والدم الزائد عن مدة العادة يعتبر دم استحاض، دم فساد، لا يترتب عليه حكم شرعي إلا أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة رضي الله عنها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى من أحوال المستحاضة أن يكون لها قبل الاستحاضة مدة معلومة، عادة معلومة معروفة بأيامها، فنقول ترجع إليها وما زاد استحاضة. الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، دمها متميز، يجلس 5 أيام أو 6 أو 7 أو 8، يجلس دم يميل للسواد ثخين له رائحة، هذه 3 المواصفات: يميل للسواد ثخين له رائحة، فنقول هذه المرأة التي أطبق عليها الدم تجلس مدة الدم المتميز ويعتبر عادة لها، وما زاد عليه فهو استحاضة. تجلس مدة الدم المتميز الذي أخذ مواصفات دم العادة، وما زاد عليه فهو دم استحاضة، لا تلتفت إليه بل تصلي وتصوم. فالحكم يعني يحمل هنا صفة الحيض، فتدع الصلاة والصوم ما دام الدم متميزا وما عداه فهو استحاضة تفعل ما شاءت من العبادات والطاعات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض حيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، ثم فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق يعني دم فساد. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها وليس دمها متميز، لا ليس له صفة تميزه تميز بعضه عن بعض تميز بعضه عن بعض، فهذه تسمى متحيرة، هذه تسمى متحيرة. فتجلس هذه المرأة، قال بعضهم تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا كما أخذنا في درس الأمس، تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، وقال بعضهم تجلس 15 يوما يعني أكثر الحيض، تجلس 15 يوما وما زاد يعتبر دم فساد أي استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي وتصوم وتأتي بسائر العبادات. وبعضهم حده بستة أيام وسبعة من كل شهر لأن هذا هو عادة غالب النساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسل. طيب، يلزم المستحاضة حال الحكم بطهارتها ما يلي: أولا أن تغتسل عند نهاية حيضتها حتى وإن كان الدم ينزل منها لأنها في حكم الطاهرات. ثانيا تجعل في المخرج قطنا ونحوه مما يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من السقوط، والآن ينوب عن ذلك الحفاظات التي يستخدمها النساء. أيضا من أحكام المستحاضة أنه يجوز لها الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا شق عليها الأمر، لأن الاستحاضة نوع مرض. طيب، لا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي: وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لأن صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش ثم توضأي لكل صلاة، إذن هي في حكم الطاهرات لكن يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. ثانيا أنها إذا أرادت الوضوء تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج أو تلبس الحفاظة. ثالثا الجماع، لأن بعض أهل العلم أجازه لخوف العنت فقط، وأما إذا كان ما يخاف العنت يعني الزنا، إذا ما يخشى أن يقع في الفاحشة فيقول لا يجوز وطء المستحاضة، لكن الراجح أنه يجوز، الراجح جواز ذلك. لماذا؟ لأن نساء كثيرات جاءتهن الاستحاضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقل أنه منعهن من الجماع، فدل على أنه أهون وأيسر مما أذن لها فيه. ألم يؤذن لها بالصيام؟ ألم يؤذن لها بالصلاة؟ الجماع أهون وأيسر من ذلك بكثير. وأما قياسه على الحيض فهو قياس في غير محله. وهذا رأي شيخنا رحمه الله تعالى شيخ محمد. طيب، ما هي أسباب الاستحاضة؟ ما هي أسباب الاستحاضة؟ يقولون هي مرض عضوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن الاستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بحيض، إنما ذلك عرق وليس بحيض. وأيضا يقولون من أسبابها تأثير الشيطان، أنها تأثير من الشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد سؤال حمنة بنت جحش عن استحاضتها: إنما هي ركضة من الشيطان، إنما هي ركضة من الشيطان. طيب، كيف، قد يسأل بعضكم يقول: كيف نفرق بين دم الحيض والاستحاضة؟ كيف نفرق؟ نقول: كل دم تراه المرأة خارجا من الجهاز التناسلي ولم يكن دم حيض ولا دم جروح أو قروح أو ولادة فهو دم استحاضة. المرأة تعرف دم الحيض وتعرف دم الجروح والقروح والولادة، ما عداها فهو دم استحاضة. يتميز دم الاستحاضة عن دم الحيض بأنه بارد، لا يحدث حرقة عند المرأة، ورقيق يخرج بفتور، ولونه ما يميل للسواد، يميل لي يعني الصفرة، بينما دم الحيض أحمر يميل للسواد وحار ويتدفق بحرقة ويصحبه آلام في الظهر وأوجاع في البطن. طيب، قد يكون أحيانا دم الاستحاضة قريب من دم الحيض. هنا كيف تميز المرأة؟ نقول تميز بالعادة الشهرية للحيض، عادة معلومة محددة عند أغلب النساء، والاستحاضة قد تكون قبل سن البلوغ، وقد تكون في سن اليأس، يعني بعد 50 و60 قد يأتي المرأة دم استحاضة. أما الحيض فالغالب أنه في السن التي تحيض فيها المرأة. إذن عرفنا أن المرأة إما أن يكون لها عادة أو يكون لها تمييز، أو
متحيرة.
تكون متحيرة أو تكون مستحاضة طيب، فالمرأة التي لها عادة ترجع إلى عادتها، المرأة التي لها تمييز ترجع إلى تمييزها، إلى الدم المتميز. المرأة التي ليس لها تمييز ولا عادة قيل تجلس 7 أيام أو 6، غالب حيض النساء، وقيل 15 لأنه أكثر الحيض. طيب، ثم بعد ذلك قال المؤلف: النفاس دم يخرج من الرحم بعد الولادة أو مع الولادة أو قبلها بزمن يسير، هذا هو دم النفاس، دم يخرج مع الولادة أثناء الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو 3 أو بعدها، دم يخرج من الرحم بعد الولادة أو مع الولادة، وهذا لا إشكال فيه، أو قبلها لكنه مقيد بيوم أو يومين أو 3، بيوم أو يومين أو 3، وبعض الفقهاء يقول بزمن يسير. والأقرب أن ما تراه المرأة مع القرينة، ما هي القرينة؟ قرينة النفاس هي الطلق، قبل الولادة بزمن يسير يعتبر نفاس. فإذا وجد مع الدم الذي يخرج قبيل الولادة وجد طلق فهنا هذا يأخذ حكم دم النفاس. طيب، هل تحسب المرأة 40 من هذا الدم اللي نزل قبل الولادة بثلاثة أيام، ولا تحسب 40 من الولادة؟ نقول لا، تحسب من قبل الولادة، لأن نحكم بأن دم نفاس إذن يأخذ حكم النفاس، فنحسب من نزول هذا الدم ولو كان قبل الولادة. طيب، المرأة اللي يخرج منها ماء، أحيانا يخرج من النساء عند الولادة مياه، هل يأخذ حكم النفاس؟ نقول لا، إن لم يكن دما فليس بنفاس، لأنه ماء فهي حكمها حكم الطاهرات. طيب، ما هو أقل النفاس وما هو أكثره؟ الراجح أنه لا حد لأقل، ولو ولدت المرأة ثم طهرت بعد يوم أو يومين أو ثلاثة فهي في حكم الطاهرات، فهي في حكم الطاهرات. بل قد تلد المرأة ولا يخرج منها دم، تلد بعملية قيصرية ولا يطلع منها دم مع الفرج، يطلع دم مع البطن. الدم اللي يطلع مع البطن هل نحكم بأنه دم نفاس؟ لا لا. ولهذا قال بعض الفقهاء: وإن ولدت ولادة عرية عن الدم فهي
طاهر.
أي طاهر، ولادة عرية عن الدم. طيب، أما أكثر مدة النفاس فالراجح من كلام أهل العلم أن أكثرها 40 يوم، أن أكثرها 40 يوم، وقال بعضهم بل 60 يوما، لكن الراجح أن أكثر مدة النفاس 40 يوم، وما جاء بعد 40 فلا تلتفت إليه المرأة، لا تلتفت إليه المرأة إلا إذا وافق عادتها، إلا إذا وافق عادتها. طيب، سنرجع إلى هذه المسألة أيضا، لكن ما تسقطه المرأة إذا أسقطت، أجهضت المرأة بغير اختيارها، حنا أخذنا حكم الإسقاط باختياره، الآن لو أسقطت بغير اختياره هل تعتبر نفساء؟ نقول إن أسقطته خلال 40 الأولى، يعني كونه نطفة فليس بنفاس قطعا. إن أسقطته خلال 40 الثانية، يعني كونه
علقة
فليس بنفاس قطعا. إن أسقطته خلال 40 الثالثة وهي
مضغة
فننظر فيه، ننظر في هذا الذي سقط، هل هو مخلق، له وجه، له عيون، له أرجل، أيدي، فم، أنف؟ إن كان مخلقا فهو نفاس، وإلا فلا. إن أسقطته بعد 40 الثالثة، يعني بعد نفخ الروح، بعد 120 يوم، فهو نفاس قطعا. واضح؟ إذن إن كان أقل من 80 يوم فليس بنفاس، بعد 120 يوم نفاس قطعا، بين 80 و120 يوم ننظر فيه هل هو مخلق ولا غير مخلق. إن كان مخلقا فهو نفاس، وإلا فليس بنفاس. طيب، وإلا ليس بنفاس. طيب من أجري لها عملية قيصرية فخرج الولد من بطنها وليس من الفرج ونزل منها دم على الفرج فهي تأخذ حكم النفساء، وأما إن لم يخرج منها دم مع الفرج فهي في حكم الطاهرات. طيب من أجري لها عملية تنظيف للرحم، فننظر في الجنين كان تبين فيه خلق إنسان فنقول نفاس، وإلا فلا. طيب أحكام النفاس مثل أحكام الحيض، يحرم وطئ النفس كما يحرم وطئ الحائض، ويجوز الاستمتاع بالنفساء كما يجوز الاستمتاع بالحائض كما مر معنا. طيب يحرم على النفساء أن تصلي وأن تصوم وأن تطوف بالبيت وأن تمكث في المسجد كما قلنا في الحائض تماما. يجب على النفساء قضاء الصوم دون الصلاة كما قلنا في الحائض تماما. يجب على النفساء أن تغتسل بعد الطهر، بعد الطهر أو بعد تمام الأربعين على الراجح كما قلنا في الحائض تغتسل بعد الطهر. طيب هل تخالف النفساء الحائض في شيء من الأحكام؟ نقول نعم، يفترقان فيما يأتي. الفرق بينهما الحيض يحسب من العدة ولا ما يحسب؟ الحيض يحسب من العدة ولا ما يحسب؟ يحسب، لكن النفاس هل يحسب؟ لا، النفاس لا يحسب من العدة، وأما الحيض فيحسب من العدة، من عدة المرأة. ولهذا قالوا إن النفاس تطول مدته فلا يحسب من العدة لأنه يعني يطول هذا على المرأة. طيب ثانيا، المرأة تبلغ بالحيض وهذا ثابت، لكن هل تبلغ بالنفاس؟ لا تبلغ. لماذا لا تبلغ بالنفاس؟ لماذا لا تبلغ بالنفاس؟ لأنها بلغت بالإنزال، بلغت بالإنزال، لأن الحمل من ماء الرجل وماء من بين يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. ثالثا، مدة الإيلاء تحسب منها مدة الحيض ولا تحسب منها مدة النفاس. شلون؟ يعني لو آل من امرأته ألا يطأها، ألسنا نمهله أربعة أشهر؟ نمهله أربعة أشهر صح ولا لا؟ إن فاء يعني رجع ووطئ الحمد لله، ما فاء نأمره بالطلاق أو يطلق عليه الحاكم. هل تحسب منها مدة النفاس؟ لا، لكن تحسب منها مدة الحيض، مدة الحيض. طيب الطلاق في حال الحيض جائز ولا محرم؟ محرم، وأما هل يقع أو ما يقع محل خلاف بين أهل العلم. وأما الطلاق في النفاس فالراجح أنه جائز، الطلاق في النفاس الراجح أنه جائز ويقع. وأما الطلاق في الحيض تعرفون أن جماهير أهل العلم يرون حرمته ويرون أنه لا يقع، وشيخ الإسلام وبعض أهل العلم يرون جمهور يرون أنه يقع، جماهير أهل العلم يرون أنه يقع، وشيخ الإسلام وبعض أهل العلم ومنهم شيخان الشيخ ابن باز وابن عثيمين يرون أنه لا يقع. والمستند لجمهور أهل العلم وللقول الثاني حديث ابن عمر حينما طلق امرأته فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، اللي مر معنا سابقا. طيب إذن ما تراه المرأة مع الولادة ومعه طلق فهو دم نفاس، وأما الماء الذي يخرج منها فهو لا يأخذ حكم النفاس بل هي في حكم الطاهران. طيب، هل للمرأة، المرأة تقول كيف أعرف أن اللي جاني هذا دم أني أبالد معه؟ أنتم تقولون أنه اللي يكون قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، تقول المرأة يجيني الدم لكن ما أدري أنا ألد ولا لا، نقول حنا نأخذ بالقرينة وهي الطلق. لكن لو كانت المرأة في عقلها وقادرة على الصلاة وتشك أن هذا الطلق طلق كاذب ما هو طلق حقيقي، أو قال لها الأطباء أن الرحم ما انفتح، فتصلي، الأصل أنها تصلي، لكن نحن نعمل بالقرينة، نعمل بالقرينة. أما أكثر النفاس ذكرنا أن الراجح أنها 40، وقال بعض أهل العلم بل 60، قال بعضهم 60 ورجح هذا بن سعدي ويميل إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. ومنهم من فرق بين العربيات ويعني غيرهن، ومنهم من قال 50، أنه يعني إلى 50 يعتبر نفاس وما زاد يعتبر استحاضة، ولكن كانت النفس جاء في سنن أبي داود وغيره عن أم سلمة قالت كانت النفس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوها بالورس من الكلف وهذا وإن كان قد ضعفه بعض العلم، إلا أن الترمذي قال أن يعني أكثر أهل العلم أو الصحابة متفقون على أن النفساء تجلس 40 ما دام الدم نازلا معه، ولم يوجد يعني مخالف للصحابة في ذلك، وهذا الذي تطمئن له النفس أن النفساء تجلس 40 يوم. ويقوي هذا القول أنه قول الصحابة رضوان الله عليهم ولا مخالف له، وأيضا أنه لا بد من تحديد سن تجلس فيه النفساء، ولا يمكن تجاوز قول الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقل عنهم أنها تجلس 40 يوم. وأيضا الأطباء أهل الاختصاص ذكروا أن يعني الدم إلى 40 أنه هذا دم له خاصية معينة، فوافق قول الأطباء قول أكثر أهل العلم. وأما أقل النفاس فالراجح أنه ليس له حد معين. الترمذي رحمه الله نقل إجماع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.
يقول اليوم سنكمل إن شاء الله الأسئلة حتى بعد الأذان إلى إقامة الصلاة لأن تأخرنا، وهذا آخر درس في هذه الأيام. أسأل الله أن نلتقي دائما على الخير والهدى، وأن يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم أداء تحية المسجد قبل أذان المغرب وهل يجوز أداء صلاة الضحى مع طلوع النور وقبل طلوع الشمس؟
أما صلاة تحية المسجد قبل المغرب فنعم، تصلي تحية المسجد متى دخلت إلى المسجد حتى ولو كان الوقت وقت نهي، فتصلي تحية المسجد. وهذه المسألة محل خلاف طويل بين أهل العلم، هل النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وعند وقوف الشمس هل هو خاص وتحية المسجد حديثها عام، أم العكس أن النهي عن الصلاة عام والأمر بتحية المسجد خاص؟ والذي يظهر أن النهي عام وتحية المسجد خاص، وبالتالي الخاص يخصص العام، فنقول حتى لو جئت وقت النهي فإنك تصلي تحية المسجد. وأما صلاة الضحى قبل طلوع الشمس،
نعم، أداء صلاة الضحى مع طلوع النور وقبل طلوع الشمس،
أي قبل طلوع الشمس ومع يعني انبلاج الصبح، فنقول هذه ليست صلاة ضحى، هذا وقت نهي ولا يجوز أن تصلي فيه سائر النوافل عدا ما استثني من تحية المسجد وصلاة الجنازة. وأما أن تصلي صلاة الضحى هذا ليس وقتها، وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل أذان الظهر، يعني وقت صلاة الضحى ما بين وقتي النهي، وقت النهي اللي هو من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وقبل الظهر اللي هو وقت زوال الشمس، ما بين الوقتين فهذا هو وقت صلاة الضحى. وحده بعض أهل العلم بربع ساعة من طلوع الشمس، احسب من طلوع الشمس ربع ساعة، واحسب قبل أذان الظهر ربع ساعة. وقد يعني حسبناه مع عدد من طلابنا في مواقع مختلفة، وخرج في حدود 13 دقيقة، جبرناها وقلنا ربع ساعة، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. نعم،
أحسن الله لك فضيلة الشيخ. ظهر في بعض بلاد المسلمين من يسفهون بالعلماء ولم يسلم منهم أحد، ويقولون هذا بدعي وهذا خارجي وهذا حزبي، فمن نتبع جزاكم الله خيرا؟
العلماء ورثة الأنبياء، العلماء منارات الأرض، العلماء هم الأدلاء على الحق، والذين يحاولون إسقاط العلماء أو تتبع زلاتهم أو تحجيم أخطائهم إنما يسقطون الشريعة التي يحملونها، وهذا أمر خطير جدا، ولا يجوز الحقيقة أن تشوه صورة العالم لأي سبب من الأسباب، حتى ولو وقع في الخطأ الطريق هو المناصحة، ليس التشهير على المنابر ولا التشهير في المجالس، ينبغي مناصحته والرد عليه. لا نقول أنه لا يبين الخطأ، خطأ يرد عليه، ولهذا كان عند السلف مبدأ الجرح والتعديل، لكن أن يسفه العلماء وأن يضللوا هذا هو منهج أهل الفتنة، منهج التكفير والتفجير، هم الذين يزهدون بالأخذ من العلماء ويضللونهم ويسفهونهم، فلنحذر من هذا المنهج الخاطئ. هذا أمر. أمر الآخر، إذا لم نأخذ من العلماء الربانيين الموثوقين من أين نأخذ؟ هل نحن مؤهلون لأن نأخذ الأحكام من الكتاب والسنة؟ هل لدينا الآلة؟ لا، ما لديه ليست لدينا الآن. إذن نحن مقلدون وإمامنا من يفتينا، ومن الذي يفتينا إلا العلماء الربانيون الراسخون في العلم الموثوقون. ولهذا قال أهل العلم إذا اختلف أهل العلم فخذ بقول الأعلم الأورع، خذ بقول الأعلم الأورع الأتقى لله، واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. هل ننتبه لهذا الأمر؟ نحن يعني لا نرى الحزبية بأي حال من الأحوال، حزبية مقيتة، حزبية بغيضة، ونرى خطورة التفرق، تفرق الناس. لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد من توحد الصف، لا بد من الالتفاف حول العلماء، حول ولاة الأمر. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأوصى قال صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من الذي يرشدنا إلى الحق ويدلنا عليه إلا أهل العلم الصادقون؟ فلنحذر أيها الأحباب من هذه الدعاوى المغرضة التي تريد بنا وببلادنا وبشبابنا شر. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما هو الفرق بين ما يعرف بالصفرة والكدرة والاستحاضة؟
هناك فرق كبير بين هذا وهذا. الصفرة والكدرة يعني الدم الاستحاضة في الغالب أنه دم، قلنا دم الاستحاضة دم كثيف غزير، ولهذا قلنا في تعريفه سيلان الدم من عرق يقال له العاذل، يخرج في أوقات غير معلومة. وأما الصفرة والكدرة فهي الغالب أنها تأتي قبل الدورة أو بعد الدورة، وأحيانا أثناء الدورة. وهي ما كما قلنا يعني يميل إلى الصفرة، نوع من الصديد يميل إلى الصفرة أو يميل إلى الكدرة. الفرق بينهما واضح، لكن قد يأتي ضمن الاستحاضة صفرة وكدرة، قد يأتي ضمن الاستحاضة صفرة وكدرة وتطول مدتها. نعم
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما حكم الدين في عمرة الأطفال؟ هل يجوز أن يأتمر الطفل إذا كان عمره 10 سنوات أو 7 سنوات وجزاكم الله خيرا؟
نعم يجوز، الأطفال إن كان مميز وليه يأمره أن يحرم، يقول لبيك عمرة لبيك حجا، وإن كان غير مميز ينوي عنه وليه ويعمل ما لا يستطيع الطفل. امرأة رفعت صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك. لكن ننبه إلى خطأ يقع بكثير من الإخوة، وهو أن يحرم للأطفال ثم ما يكمل، هذا غلط، هذه عبادة. الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، فينبغي الإنسان إذا أحرم بالأطفال أن يكمل بهم، وإذا كان في أوقات الزحام والضيق لا تحرم، لا تأخذ لهم عمرة، الأمر الحمد لله فيه سعة. هم الآن لا يجب عليهم هذا، ولكن إن اعتمرت بهم تربية لهم وكسبا للأجر فأنت على خير إن شاء الله تعالى. نعم
سائر يسأل، كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة في عمره صلى الله عليه وسلم؟
حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة في العام العاشر، في العام العاشر، ولهذا اختلف متى فرض الحج، قيل فرض في 7 أو قيل في 8 أو قيل في 9 أو قيل في 10، والراجح أنه في 9، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة لأنه كان منشغل بالوفود الذين جاءوا بعد فتح مكة، وأيضا أراد أن يعني تنزه البيت من الأصنام، وأمر علي أن يؤذن بالناس ألا يطوف بالبيت عريان، وإخراج الأصنام. وأمر أبا بكر أن يؤذن في الناس أن الرسول حاج صلى الله عليه وسلم العام القادم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخر لمصالح ظاهرة، وإلا فالحج على الفور، لكن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، ما حكم شراء بيت بقرض سكني بقرض لأجل السكن، وأخذ من البنك 100,000 يورو وأرده 105,000؟
هذا ربا صريح. إذا كان يأخذ 100,000 يورو ويردها 105,000، هذا ربا صريح والعياذ بالله. هذا ربا الجاهلية المحرم بالاتفاق عليه الجماع، وهذا الذي توعد الله جل وعلا به من يفعله، توعده بالحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو الذي لعن الله جل وعلا آكله وموكله. ينبغي الإنسان حتى ولو كان بيت سكني، لا الله جل وعلا يرزقك، أبذل الأسباب، وبدال ما تأخذ من البنك خذ تورق، اشتر لك سلعة ب يعني 100,000 وبعها 90,000، أو اشتر سلعة 110,000 وبعها 100,000 واقضي حاجتك بذلك. هذا التورق يعني اللي هو شراء سلعة وبيعها، شراها ممن يملكها وبيعها على غير بائعها، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، لأن الإنسان قد يحتاج إليه في يعني يحتاج إلى النقد ولا يجد من يعطيه نقدا، لا يجد من يقرضه، فهو يلجأ إلى بيع التورق. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، صليت ووضعت جوالي أمامي في الصلاة مكان السجود، فجاء لص وسرقه وهرب، فهل يجوز أن أقطع صلاتي وألحق وراءه، وخاصة أن الجوال غالي الثمن، وهل في ذلك فرق بين إن كانت صلاة فريضة أو نافلة؟
أولا، أخطأت في وضع جوالك أمامك، هذا نوع من التفريط، وكونك تقول أن الناس بالمسجد وإن شاء الله، لا، الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، فأنت أخطأت. ثانيا، إذا يعني سرق جوالك أحد وخشيت ضياعه ولا يعني تستطيع، ولو أنك يعني قطعت الصلاة تستطيع الإمساك به والحصول على مالك، فلا إشكال في قطعها، لأنك هنا الآن يعني تحرص على مالك، تحرص على مالك، والمال عديل الروح، المال عديل الروح، لكن ابذل الأسباب. وأما مسألة الفريضة والنافلة، لا شك أن النافلة أهون من الفريضة بكثير، لكن حتى الفريضة لو الإنسان سرقت محفظته أو سرق جواله، سرق من شيء ثمين، أو لا قدر الله يعني خشي على ولده، مثلا مع ولد وخشي عليه أنه يضيع بحيث أنه ذهب، فلا إشكال أنه يقطع الصلاة وهو معذور في هذه الحالة، يستغفر الله، وإن ولو قلبها نافلة ثم قطعها يكون هذا أهون. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن على سفر يوم السبت بعد صلاة الظهر إلى مكة، فهل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ونحن ما نزال بالمدينة، وجزاكم الله عنا خيرا؟
نعم، إن لم يكونوا من أهل المدينة فيجوز لهم الجمع، إن لم يكونوا من أهل المدينة فيجوز لهم الجمع والقصر، اللي ما يجوز غدا جمع العصر إلى الجمعة، هذا هو الذي لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض الناس من التصوير أثناء الطواف والسعي وأثناء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، طيلة طوافه يحمل الجوال ويصور بالفيديو والكاميرا حتى ينتهي؟
والله هذه يعني يخشى على الإنسان، هذا يريد أن يري عمله الآخرين، هذا رياء، ويخشى عليه أن يحبط عمله والعياذ بالله، يخشى عليه أن يحبط عمله. والتصوير لا يجوز كما أشرت سابقا إلا لضرورة أو حاجة، ضرورة مثل رخصة بطاقة، والحاجة مثل التوثيق، توثيق في المدارس والجامعات واللقاءات والمحاضرات والندوات ومجالس الإفتاء، هذه توثيق في حاجة ونقل العلم، يعني في مصالح كبيرة جدا يعني تربو على مفسدة التصوير. لكن أن يصور عمله من أجل عرضه على الآخرين هذا يخشى عليه، هذا ما يجوز بأي حال من الأحوال، حسيما إذا كان يصور يعني طوافه وصلاته وقيامه وركوعه وسجوده وزيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر رسول الله، هذا من العبث، هذا من العبث ومن السفه. نعم.
أحسن الله فضيلة الشيخ، امرأتي تلد كل عام والحمد لله، فأنجبت قبل رمضان بيومين ولم تصم رمضان بسبب النفاس، وحتى الآن ترضع، وربما أنها حامل مرة أخرى وعندها فقر دم ولم تقضي أيام رمضان، فهل يجزئ عنها الإطعام أم لا؟
لا لا تطعم، هي معذورة ما دامت الآن ترضع، قد يدخل عليها رمضان الثاني وهي ترضع، هي معذورة، لكن تصوم بعد رمضان الجاي. ونقول لهذه المرأة يعني يحسن أنها تتفق مع زوجها على مسألة عدم الحمل.